إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا مجلس علم ألتقي بكم فيه في كل أسبوع لأتحدث عن شرح بعض الأحاديث الواردة في بعض كتب السنن. وها نحن نعمل ولنا فترة من الزمن، أو أشرح قبل فترة من الزمن، كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في باب القدر، وقد شرحت بعض الأحاديث فيه، وبدأت في اللقاء الماضي في شرح حديث أو واقعة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما سئل عما دار بينهم في البصرة أو عندهم في البصرة، وذكر له أنه قد خرج قوم ينكرون القدر، فساق رضي الله تعالى عنه الحديث والذي فيه إتيان جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. بعد تقدمة لهذا الحديث تم شرحها، وفي اللقاء الماضي أيضا شرحت ما يتعلق بأركان الإسلام، ثم وقفت بعد ذلك على أركان الإيمان. فبعد أن سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام، فأجابه بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل له: صدقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هنا يسأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان بعد أن سأله عن الإسلام، فبماذا أجاب صلوات الله وسلامه عليه؟ قلت لكم في اللقاء الماضي إن شرح أركان الإسلام والإيمان وما يترتب على ذلك أمر يطول ذكره، وهذه القناة فيما أعلم إلى جانب ما يتناوله إخواني من أهل العلم في كثير من الفضائيات والمساجد والندوات والمحاضرات واللقاءات، لا تخلو عن ذكر شيء مما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان، وذلك لأهمية الحديث حول ذلك، لأنها هي أركان الدين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في نهاية الحديث وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى قال: هذا جبريل أتاكم لماذا؟ يعلمكم أمر دينكم. فهذه الأسئلة عن الدين، والعبد يتعلم من خلالها الدين. فلنصغ إذن إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإيمان بأي شيء أجاب صلوات الله وسلامه عليه. قال: الإيمان أن تؤمن بالله. أولا، أركان الإيمان ستة، أولها وعلى رأسها أن يؤمن العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه. واسمحوا لي أيها الإخوة الكرام يعني أن أقف وقفات يسيرة فقط كي أكمل في هذا اللقاء الحديث عن أركان الإيمان، وإن قلت كما سبق بأن الكلام حول ذلك يطول. أول ركن من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه، والإيمان بالله عز وجل يتضمن مسائل أو يدخل فيه عدة أمور، على رأسها أن تؤمن بالخالق الرازق المدبر أو ما يعرف بربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه، ثم تؤمن بالله تبارك وتعالى إلها معبودا، ثم تؤمن بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى جل في علاه. الإيمان بالله عز وجل أول ركن من أركان الإيمان، فالعبد لا يدخل في الإيمان ولا يقبل منه أي عمل من أركان الإسلام إلا إذا آمن بالله ربا وشهد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. العبد يدخل في الإيمان بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله وما يتبعها من القول بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت بأن الإيمان بالله يتضمن أن تؤمن بأن الخالق الرازق المدبر المهيمن صاحب الحكم والملك والملكوت والأمر هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يسير الأمور إلا الله، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يغيب عنه شيء في الآفاق، بل هو مطلع على كل موجود سبحانه، يعلم كنائن الصدور وما تكنه الأنفس والقلوب سبحانه، رغم أنه على كل شيء قدير وقد استوى على عرشه كما يليق بجلاله وكماله، إلا أنه لا يخفى عليه شيء في أطراف مملكته، وهذا من عظمته سبحانه جل في علاه. الخالق هو الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء، أبو الأنبياء، يسجل القرآن الكريم عنه هذه الكلمات: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إخواني الكرام، إن هذا الملك يدبره إله قادر سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا أحد مع الله يسير أمر هذه المملكة، أو لم يوجد أحد مع الله نازع الله في الخلق أو شاركه في إيجاد شيء من المخلوقات، وهذا مما تفرد به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يلزم من ذلك أن الذي خلقك هو الله، وأن الذي يرزقك هو الله، وأن الذي أحياك ويميتك هو الله، وأن الذي يدبر أمرك هو الله، وأن مالك الملك هو الله، أن تتوجه بجميع ألوان العبودية لله وحده دون سواه. لا يجوز أبدا لا في العقل ولا في الشرع أن يتوجه العبد بأي لون من ألوان العبادة لغير الله. كل مخلوق عبد لله عز وجل، حتى الأنبياء والمرسلين وملائكة الرحمن الأطهار الطيبين، كل هؤلاء عبيد لله عز وجل. قال الله في كتابه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد مسخر. حتى انتبهوا معي، من لم يعبد الله طواعية هو عبد لله عز وجل. جميع الكفرة والملاحدة الذين أنكروا وجود الله عز وجل، كل من لم يدخل في نبوة أو في رسالة في الإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يؤمن بذلك هو عبد مقهور، ذليل خاضع تحت ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هذه تسمى عبودية قهر. فلا يخرج أحد في هذا الكون عن أن يكون عبدا لله، والله مالكه سبحانه، هو الذي أعطى الروح فيه، أسراها فيه، وهو الذي يسلبها منه، لا يتحرك إلا بإرادة ربه ومولاه، ولا يسكن إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى جل في علاه. فيجب أن ينتقل العبد من ذلك إلى عبودية الله وحده. والله لا يستحق مخلوق أن يعبد، كيف يخلق يعبد المخلوق يعبد مخلوق والجميع عبد لله عز وجل، كيف يعبد العبد عبدا؟ أقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وإذا كان الأمر كذلك فيا عبد الله إلجأ إلى ربك ومولاك، واصرف جميع ألوان العبادة لله عز وجل، سواء كانت عبادة قلبية أو قولية أو مالية أو بدنية، جميع هذه الألوان والأنواع تصرف لله عز وجل. لا يتحرك قلبك خوفا ورجاء، محبة وإنابة، تطلعا وإخباتا إلا لله عز وجل. لا تخف إلا من الله، ولا يوجل قلبك إلا من ربك ومولاك، لا ترجو سوى الله عز وجل. فالرجاء مطلوب من العبد ولكنه للرب سبحانه وتعالى جل في علاه. لا تنادي غير الله، ولا تطلب ولا تسأل من غير الله شيئا، لأن غير الله لا يملك، غير الله ضعيف مثلك، لا يستطيع أن ينفعك بشيء، ولا أن يفتح عليك بشيء، ولا أن يدفع عنك أي لون من ألوان الضر أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي الله، قوة قاهرة مدبرة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه، وهو العزيز الحكيم. جلت قدرته وعظمت، جلت حكمته وارتفعت سبحانه وتعالى جل في علاه. يا عبد الله، الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله، الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله، الذي يغير حالك هو الله، الذي يسمع كلامك هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. شوف رب العباد يقول للمشركين الذين عبدوا الأصنام أو توجهوا إلى الأصنام بأي لون من ألوان العبودية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني الإنسان لو دعا ميت أو مقبور لا يسمعه، لو دعا صنم كما كان يفعل المشركون من قبل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم يتنزل القرآن الكريم على فرض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الذي يسمع الدعاء هو الله عز وجل، الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله تبارك وتعالى سبحانه، الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، الذي خزائنه ملأ هو الله. يا عبد الله، ده ربك يقول أرأيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربي أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ أن خلق الله السماء والأرض ما أنفقه الله عز وجل، لم ينقص من مملكته شيئا، إلا كما يأخذ العصفور من البحر، فبأي شيء سيرجع وما الذي سيأخذه؟ فهل هذا المالك مالك الملك بهذه العظمة والملكوت ينصرف العبد عنه؟ تنصرف وجوه الناس عن غير الله؟ يسأل غير الله تبارك وتعالى؟ يسأل المسيح عيسى بن مريم ويدعى من دون الله أو يعبد؟ أو يطلب أحد من النبي عليه الصلاة والسلام ويرجو ويأمل؟ والجميع يطلب من الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويدعو الله. وسيرة الأنبياء والمرسلين من أدل الدلائل على ذلك حقيقة. يعني أخشى أن يطول بي الوقت وأن ينصرف وأن أتحدث حول هذا الموضوع وهو يستحق الحديث لأهميته. يا عبد الله، لا تتوجه بأي لون من ألوان العبادة لغير الله، لا يتحرك قلبك ولا ينطق لسانك، ولا تتوجه بعمل بجوارحك إلا ووجهك يقصد وجه ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أي عمل توجه به إلى الله تبارك وتعالى، أي قربة تقرب بها إلى الله عز وجل، واعلم أن المخلوق ضعيف مثلك، أنت وهو سواء. شوف القرآن يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فكيف تدعوه؟ الذي يسمع النجوى هو الله عز وجل. سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحانه جل في علاه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلط عليه الألسن. الناس جميعا لو قاموا في صعيد واحد ونادوه يسمع دعاءهم، وإذا أراد لبى دعوتهم، وإذا لبى دعوتهم لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. ماذا عند المخلوق إذن يا عبد الله؟ هذه قضية مهمة جدا، يجب أن نفهمها وأن نعيها وأن نتوجه بها إلى الله عز وجل. أسف الشديد بعض الناس يوجهون الناس إلى أصحاب المقامات والأولياء والصالحين، ونحن والله نحب أولياء الله الصالحين ونطمع أن نكون من هؤلاء، من أولياء الله الصالحين وعباده الذين رفعهم درجات، ولكن هذا الولي لا يملك لك يا عبد الله نفعا ولا ضرا، ومن أين له ذلك؟ قد يقول قائل ائتني بدليل على ما تقول، عشرات بل مئات الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أشرت إلى آية واحدة، والآن أشير إلى حديث أيضا واحد وأكتفي به لأنتقل إلى مسألة أخرى. حديث النبي عليه الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه من الفهم والعلم والفقه الشيء الكثير. يا إخواني ماذا أقول عن كلمات النبوة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يجب على الجميع أن يسكت وينصت ويتعلم ممن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس، هو يعني غلام صغير ربما في العشرة من عمره، يا غلام إني أعلمك كلمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يصف هذه الكلمات بأن الله ينفعه بها، يعني ينفع عبد الله بن عباس بهذه الكلمات. طيب نريد نستمع للكلمات دي اللي هي كلمات طيبة جدا مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لحبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله، احفظ شرع الله يحفظك الله تبارك وتعالى. الله ليس بحاجة إلى حفظ مني ومنك، احنا ايه ماذا نحن؟ ان رب العباد يقبض أرواحنا في لمح البصر، يملكنا ويملك ما ملكنا إياه سبحانه، وأين أنا من رب العباد حتى أحفظه؟ ولكن المراد احفظ دين الله. وأنا أقول هذا للبشرية اليوم، الناس اللي بتتطاول على الشرع، ماذا نقول لهؤلاء؟ احفظوا الله، احفظوا دين الله وشرعه. معنا سؤال؟ تفضل يا أخ فتاح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ أكثر من أمثالي.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال ممكن؟
اتفضل. وقت الزوج شوية الله يبارك فيك.
الحمد لله في البلدة مسجد.
نعم. أنا أريدك بس تخفض صوت التلفزيون لو سمحت.
عندنا في القرية أنا من
خفض صوت التلفزيون لو سمحت. صوت التلفزيون اخفضه. تفضل.
انا من الزادية وانا الحمد لله شاب ملتزم، التزمت حديثا.
نعم.
والناس يقولون لي لاني بحكم ان الامام غير موجود في المسجد يقولون صلي بنا.
يقولون ايه؟
اتوتر في الصلاة، وكذلك اريد منك يا شيخ ان توجهني الى شيء يعني لكي لا اتوتر في الصلاة. وشيء اخر، هل يجوز لي ان اصلي بالناس في رمضان التراويح بحكم ان الامام غير موجود، او اذهب لاصلي في مسجد اخر بحكم ان البادية فيها مسجد واحد؟ كما تعلمون ان البادية ليس يعني حقيقة نحن هنا ليس عندنا لا علماء كثيرا في البادية ولا.
طيب
وعندي سؤال اخر يا شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني هو أننا مهنتي أنا حلاق، مهنتي حلاق، بحكم أنني أحلق للناس، هناك قصات كما تعلمون، قصات من الغرب وقصات، حقيقة أريد ما حكمي في ذلك؟ هل يجوز لي أن أحلق للناس مثلا تلك القصات أم كما تعرفون لا حول ولا قوة إلا بالله، وبحكم أن الناس أكثرية هم الذين يحلقون بتلك القصات، يعني لا يوجد ناس ملتزمين كثر لكي أتعامل معهم إلى آخره، وما حكمي في ذلك؟ وجزاك الله خيرا، علينا كل خير يا شيخ، بارك الله فيك.
طيب معنا اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. لو سمحت خفض صوت التلفزيون شويه لو سمحت.
الو.
اتفضل اسمعك، خفض صوت التلفزيون واتكلم. طيب ارجع الى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وماذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام؟ احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله، احفظ شرع الله، حافظوا على الواجبات والفرائض والأركان والآداب والمستحبات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم بعد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلمات مع وجازتها تحمل معنى عظيما للغاية. يا عبد الله، إذا سألت فما عليك إلا أن تقول يا الله، ارفع أكفك إلى الله عز وجل، ضع حاجتك عند ملك الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه. من نادى الله عز وجل بصدق وإخلاص وشاء الله أن يقبله ولم يقبل سبحانه جل في علاه؟ أنت ارفع حاجتك إلى الله، اسأل ربك سبحانه وتعالى ومولاك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تريد معونة، تريد الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات فحسب لكفت العاقل، لكفت الإنسان الذي يفقه ويفهم، ولكنه انتقل من ذلك إلى أمر آخر قائلا: واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شفت أمل قول النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة كلها، مش واحد ولا جماعة ولا هيئة ولا مؤسسة ولا بلد ولا قطر، لا، الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لا يمكن بحال أن ينفعوك بشيء لم يرده ربك سبحانه وتعالى ومولاك. طب بالعكس، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك احنا لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن حتى سير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين أنهم جميعا كانوا يسألون الله ويطلبون من الله ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلى رأسهم نوح عليه السلام، لما أراد أن يسأل ربه أو أن ألا ينال ولده الكافر الأذى، طلب ممن؟ هل قال لولدي أنت في حماية وحصني وأنا يعني أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؟ لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقلت قبل قليل خليل الرحمن إبراهيم يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ويأتي بضمير الفصل اللي هو للتأكيد حتى لا يذهب الذهن إلى شيء آخر. ده هذه آيات القرآن الكريم. ذنون عليه السلام يخبر القرآن الكريم عنه لما خرج دون أن يأذن له ربه سبحانه وتعالى، ظنا منه أن الله عز وجل لن يضيق عليه أو أن يعاقبه بشيء، وخرج فما كان منه إلا أن التقمه الحوت. وأنا أذكر كده باختصار لضيق الوقت، لما كان في قلب الحوت وهو نبي ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، شوف شوف الاستغفار أولا والوحدانية أولا، لا إله إلا أنت سبحانك، ذكر الألوهية أولا، ثم بعد ذلك يعترف بالتقصير والذنب والظلم، لا إله إلا أنت سبحانك، توحيد، إفراد الله بالوحدانية. يا الله أنا لا أملك شيئا وأنا من الظالمين، ماذا كان الشأن؟ قال الله عز وجل: فاستجبنا له مباشرة. والفعل الترتيب والتعقيب، بمجرد أن أخلص نداءه ورفع حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه فما كان من الله إلا أن نجاه، والذي يملك والذي يملك ذلك وحده هو الله. لو نادى ذنون هو في بطن الحوت وظل ينادي ويرفع صوته لغير الله، هل كان يمكن لأحد أن يسمعه؟ نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول غزوة وقد حدثت في رمضان، هو شهر سهل علينا بعد أيام، أول غزوة غزوة بدر الكبرى أو غزوة الفرقان، النبي عليه الصلاة والسلام صنع له عريش، ما قال للصحابة قاتلوا وأنتم وأنا معكم والنصر عندنا وبأيدينا وأنا نبي كريم على الله عز وجل وسيفعل بي وكذا وكذا وهذا أمر عندي ولا دخل لأحد بعدي فيه، أبدا. ده صنع له عريش عليه الصلاة والسلام، يعني خيمة كده تظل من الشمس، وقف يلهج بذكر الله والدعاء لله والطلب منه وحده سبحانه وتعالى دون سواه، يقول ربي اللهم إن تهلك هذه العصابة أو أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، يسأل رب ويطلب من رب، يا ربي أنت وعدتني النصر على الأعداء فأنا أطلبه الآن، لأن النصر بيد الله عز وجل وهو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحانه وتعالى جل في علاه، يطلب المدد من الله، لا يطلبه من غيره، لا يطلبه من جبريل، ولا يقول بأنني أنا الذي أمد، أنا رسول أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال بيدي مقاليد الأمور ولا أنا أعرف ولا يمكن أن أفعل عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو ربه ومولاه ويطلب المدد من الله عز وجل ويستغيث بالله وحده. الدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، كما جاءت الآية في سورة الأنفال. هكذا إذن أثبتت أن الذي يستغاث به هو الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغيث بالله وحده دون سواه ويطلب من الله عز وجل، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نحن نؤمن بأنه خير البشر وندين الله بذلك، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر على الإطلاق هو إمامنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلا يعبد من دون الله عز وجل. ليه؟ لأنه عبد، قال الله عز وجل عنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلوات الله وسلامه عليه، قال الله عنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات الله وسلامه عليه. ودي كانت أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن باختصار يا إخواني الشديد، العبودية بجميع ألوانها وفروعها وصورها وأشكالها لا تكون إلا لله. فلا يغرك إنسان ويقول لك لا والله ده إحنا بنتخذ الأولياء والصالحين سلم وطريق نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. نقول الذي يملك كل ذلك هو الله عز وجل. فيا عبد الله لا تدعو غير الله سبحانه. كم أنا شاهدت مرات ومرات أناس يرفعون أكف الضراعة لموتى مقبورين لا يعرفون حالهم ولا يشاهدون وضعهم ولا يسمعون كلامهم، هؤلاء وقعوا في ضلال مبين. قال الله عز وجل كما في أوائل سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هكذا بإطلاق ما حدد أحد وإنما عمم يدعو من دون الله، والآية تبين إيه؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو ظل الداعي يدعو إلى يوم القيامة لن يستمع له هذا المدعو، ودعاء هذا وهذا في ضلال، له دعوة الحق وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله إذن أخلص من ذلك لأنتقل، لا تصرف أي لون من ألوان العبادة لله، لا عبادة قلبية لا تحب محبة كاملة، محبة عبودية إلا لله عز وجل، خوفك ورجاؤك، طمعك وأملك، خشيتك واعتمادك، توكلك وإنابتك، أعمال القلب كلها لله تبارك وتعالى وحده. اللسان لا تذكر إلا الله عز وجل لذكر العبودية، لا تدعو غير الله، لا تتوسل بغير الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تقل كلمة تشرك فيها أحدا مع الله حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ لا تحلف بغير الله، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. مثلا لا تعمل أي عمل من أعمال الجوارح، أو لا تتصدق بأي صدقة من المال إلا إذا كانت لله تبارك وتعالى وحده، ما يوضع في صناديق النذور وغير ذلك، كل هذا لون من ألوان الباطل والشرك والانحراف والعياذ بالله، يحاسب عليه يا عبد يوم القيامة. وبالتالي نحن دعوتنا إن احنا نرفع الناس مما هم فيه من مسائل يتوجهون بها إلى غير الله إلى رب العباد وحده دون سواه. وهذا أصل الأصول في الدين، أن تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بل الله فاعبد وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، صلوات الله وسلامه عليه. إذن العبودية لله تبارك وتعالى وحده. إذن يدخل في الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر صاحب الملك والملكوت سبحانه، كما تؤمن بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية وتعمل بذلك. الأمر الآخر أن تؤمن بأن لله عز وجل أسماء كلها حسنى وصفات كلها علا. ده مش عندي، لم أتي بهذا من عندي، إن ده من الوحي الرباني. قال الله عز وجل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبحانه وتعالى جل في علاه، الله عز وجل له أحسن الأسماء وأفضل الأسماء وأرفع الأسماء وأعلى الأسماء، كما أن له أكمل الصفات سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يشاركه أحد في صفاته جل في علاه. ويجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل على ما تليق بجلال الله وكماله. لو كان هناك تواطؤ، يعني اشتراك في الأسماء أو الصفات بين الخالق والمخلوق، فلا يعني ذلك أن فيه تشبيه أو مشابهة بين الخالق والمخلوق، فأنت تسمع والرب يسمع، ولكن أين سمعك من سمع الله عز وجل؟ أين بصرك من بصر الله تبارك وتعالى؟ أنا الآن جالس في غرفة لا أرى ما خلفها بعد أن أغلقت أبوابها علي، أما رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يسمع ويرى، وليست هناك حواجز تقف أمام سمعه وبصره سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا الآن حي وربي له الحياة الكاملة، فهل لأني حي الآن أقول بأن حياته تشبه حياة الله عز وجل؟ حاشا وكلا. أنا أود هذا الفقه يكون عند الناس حتى يؤمن الجميع بما ثبت لله من أسماء وصفات، دون أن يشبه الله بأحد من خلقه. فصفات الله تعلو عن التشبيه، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون صفات العبد كصفات الرب. فكما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فكذلك صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه، هل تعلم له سمية؟ تأمل معي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يظن أنه لا أثبت الأسماء والصفات إن وقع في لون من ألوان التشبيه. نحن نحذر من ذلك، كما نحذر من التعطيل. التعطيل اللي هو إيه؟ نفي الصفات، تعطيلها عن حقائقها اللائقة بكمال الله وجلاله، أو تأويلها بما لم يرده الله عز وجل بأعمال أو بكلمات أو بألفاظ أو بعبارات آتي بها أنا وأنت، ليست في القرآن والسنة. الذات الإلهية ذات مقدسة، لا يعلم أحد حقيقة هذه الذات إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا أطلعنا على شيء من أسمائه وصفاته فنؤمن بها كما وردت، ولكننا لا نفقه حقيقتها ولا كيفيتها، لا نفقه حقيقتها ولا كيفيتها. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
أهلا وسهلا.
ولسان حضرتك طيب.
طيب الله يكرمك.
دكتور عبد الله انا يعني ايه محتاج لفلوس، فقعد قريبي قال لي هديك عم عندي ذهب حده لك سلك بيه مثلا.
والله شويه اتكلم بهدوء شويه كده وعلي صوتك.
انا ميسور شويه في مبلغ معين، فناس قرايبي قالوا احنا معانا ذهب هنديه لك مع بال ما ربنا ييسر الامور ليك وبرد تاني.
نعم.
هاخد الذهب منهم ازاي؟
لا يجوز بارك الله فيك.
يعني مثلا ممكن ان انا اخد الذهب
الذهب بالذهب والفضه والفضه حديث النبي يعني صلوات الله وسلامه هذه الاشياء يشترط فيها التقابض والمثليه، فهذا من الربا لا يجوز بارك الله فيك. خذ مالا ولا تاخذ ذهبا. اقول بان صفات الله عز وجل على ما تليق بجلاله وكماله، فليحذر العبد فيها ان يعطل صفات الله عز وجل او ان يشبه الله بخلقه، وكلاهما باطل، التعطيل والتشبيه. التعطيل نفي الصفات، نفي الصفات وما دلت عليه او نفي الاسماء، تعطيل الله عز وجل عن الاتصاف بها، تنفي الصفات الثابته في القران الكريم والسنه النبويه او تؤولها على معنى لم يرد له ذكر لا في القران الكريم ولا في السنه النبويه، ده اسمه تعطيل، هذا باطل لا يجوز. نفي الصفات عن الله لا يجوز، عرفت به طوائف وانا ليس مجال الحديث عنها الان، انا اقتصر غايه الاختصار. الامر الاخر احذر التشبيه، فما ثبت لله لا يماثل رب العباد سبحانه وتعالى فيه احد من المخلوقين ابدا بحال من الاحوال. فصفات الله ليست كصفاتنا، سمع الله ليس كسمعنا، بصر الله ليس كبصرنا، يد الله ليست كايدينا. طيب تلقى اتصال. السلام عليكم. تفضل اخ عزيز.
اولا
تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ انس عزيز، هل في ذلك اي سوء او اي ضرب شيء من كده؟
تفضل تفضل اسمعك.
انا اسمي عزيز.
نعم.
في ذلك اي تشبيه لاسماء الله الحسنى وفي صفاته او في شيء من
كده؟ طيب حاضر. طيب حاضر
سأكلمك الان.
حاضر. اقول يا اخواني احضر التشبيه، أن تشبه الله عز وجل أو تشبه الصفات بأحد بصفات المخلوقين حاشا وكلا، فكلاهما باطل منكر، لا يمكن بحال الأحوال أن يكون شيء منهما فيه لون من ألوان الصواب. الله عز وجل له من الأسماء الحسنى ما يليق بجلاله وعظمته، وله من الصفات العلى ما يناسب مكانه وقدره سبحانه جل في علاه، فنثبت ما جاء لله في كتاب الله وما صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذات الإلهية. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن العبد لما يتعرف على الله عز وجل من خلال أسماء الحسنى وصفاته العلى يقبل على الله عز وجل. بعض الناس يقول المسألة دي قد تفرق، لا دي عقائد، ونعلمها للناس على الوجه الحق، يعني تعلم للناس كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام، وإن كنا ننهى عن الجدال والمراء وأيضا التطاول على الخلق أو اتهامهم في نياتهم أو لا نعذرهم عندما يخطئون. نعرف مثلا لو أن إنسانا أول صفة من الصفات يقول أريد تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، نبين له وجه الحق لنرده إلى الصواب، ونقول له أنت بذلك ما أتيت بشيء أو ما التزمت بأمر الله ولا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لك سلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الأعلام المتبوعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فالزم منهج أهل السنة والجماعة، فالزم منهج أهل السنة والجماعة. الكلام في هذا يطول، وأنا يعني ربما أحاول أن يعني ألخصه في كلمتين من خلال آية وردة في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده جزء من آية رقم 11 في سورة الشورى. هذا الجزء اشتمل على شقين أو على أمرين مهمين أو على ركنين أساسيين في مسألة الأسماء والصفات. الأول نفي المثلية عن الله عز وجل، بعض يقول التشبيه بس أنا أحب الالتزام بألفاظ القرآن الكريم. نفي المثلية عن الله عز وجل، فالله لا مثل له، ولا كفء له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الشق الأول من الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. لماذا؟ لتفرد الله عز وجل بما ثبت له، ليس كمثله شيء. طب الركن الثاني أو الأمر الثاني المهم في الآية وهو السميع البصير، أين الأهمية؟ أن الله عز وجل مع نفيه التمثيل عن نفسه أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فقال وهو السميع البصير، فدل ذلك على أن نفي التشبيه عن الله أو المثلية عن الله لا يلزم منه نفي الصفات ولا الأسماء. ما نعمل إيه؟ نثبت الأسماء والصفات وننفي الله وننفي عن الله فيهما مماثلته للمخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أقول الأسماء والصفات رغم إن السميع البصير اسماني من أسماء الله عز وجل، وأقول بأن هذين الاسمين يتضمنان إثبات الصفات. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأسماء مشتقة من الصفات، وطالما أنا أثبت الاسم وهو مشتق من الصفة فلابد أن أنا أثبت المشتق منه، وإلا يعني ده ضلال حتى في العقل. ولذلك نفس الرازي رحمه الله ناقش المعتزلة من في كتابه المحصول حول هذه المسألة وأفحمهم كيف تثبت الفرع وتنفي الأصل. أنت أخذت من الأصل فإزاي تثبت الفرع وتترك الإيه؟ وتترك الأصل. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد أساس في قضية الأسماء والصفات، نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات وننفي المثلية أو التشبيه عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة سؤال أخونا عزيز دون الاسم عزيز، هل ده يتعلق بالأسماء والصفات وما إلى ذلك؟ أنا ربما أشرت لما ذكرت قلت مثلا أنا وأنت الآن قد نسمع ونبصر أو نسمع ونبصر، والله يتصف بالسمع والبصر ومن أسمائه السميع البصير كما في الآية السابقة، فهل يعني ذلك أن سمعي كسم حاشا وكلا؟ ثم رب العباد سبحانه وتعالى قال وبشرناه بغلام حليم، وفي آية عليم أو سماه وصفه بالعلم والله عز وجل من أسمائه العليم، فهل هذا يعد مماثلة؟ لا، الاشتراك في الاسم لا يوجب المماثلة والمشاركة في الحقيقة والكيفية، فما أضيف إلى المخلوق يناسب عجز المخلوق وضعفه وافتقاره وحاجته، وما نسب إلى الله يناسب كماله وقيوميته سبحانه وتعالى وجل في علاه. وأنا عشان أخرج من القضية دي سأضرب مثال فقط باسم الحياة وباسم الله الحي وصفة الحياة. إحنا الآن والناس اللي أحياء في الدنيا دي أحياء والله عز وجل حي، فهل نحن نشارك الله عز وجل في صفة الحياة؟ حاشا وكلا. ده حياتي وحياتك بدأت بعدم وتنتابها المنغصات فيها السنة والنوم والألم والمرض والوجع والضعف وغير ذلك وتؤول إلى عدم، أما حياة الله عز وجل فلم تسبق بعدم ولا يعتريه سنة ولا نوم ولا ضعف ولا غير ذلك، فهو الكامل سبحانه في كل أسمائه وصفاته ولا يقول إلى عدم كشأني وشأنك. إذن فشتان بين الحياتين، أنا أقول عني أن أنا حي وأصف نفسي بالحياة الآن، ولكن لا يمكن أبدا أن يفكر مخلوق أنني أشارك الله في حياته أو أن حياتي تماثل الله أو تماثل حياة الله تبارك وتعالى. الحقيقة كنت أود كما وعدت في بداية اللقاء أن أنتهي اليوم، لأنني لن أبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح سنن أبي داود إلا بعد انقضاء شهر رمضان لوجود برامج أخرى، فكنت أود أن أنتهي من أركان الإيمان ولكني وقفت عند الركن الأول. أمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعني نلتقي بكم على خير إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان وكتب لنا شيئا من الحياة إن شاء الله تبارك وتعالى. بقيت دقائق معدودة، أجيب فقط بصورة سريعة على ما ورد من أسئلة. أخونا عبد الفتاح بيقول إن هو رجل التزم ويريد توجيه كلمة للناس لأنه ربما يعني يتكلم الناس عنه أنه تغير من حال إلى حال. نحن نسأل الله عز وجل ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك أن نغير من أحوالنا، إن كنا على غير الطريق فلنعد إلى طريق الله عز وجل، إن كنا على غير الهدي المستقيم فلنرجع إلى الهدى ولنترك طرق الضلالة وغير ذلك. أيضا يعني يقول هل يجوز أننا أصلي بالناس صلاة التراويح؟ يا إخواني ودي مسألة مهمة جدا، الصلاة بالناس عمل محمود، ومن أنس في نفسه الأهلية عليه أن يتقدم ليؤم الناس في الصلاة. الحقيقة أنا أحزن أحيانا لما أدخل المساجد، ولعل إخواني من المشاهدين والمشاهدين يشاركونني في ذلك، ونجد يقول لك مصحف التهجد وفي قائمة كده أو عمود قائم يسند فيه المصحف أو يوضع عليه والإمام يقرأ من المصحف. إحنا أمة القرآن نحفظ القرآن الكريم في صدورنا، بركة أن يعي قلبك كتاب الله تبارك وتعالى ويتلوه. الأئمة عندنا الحمد لله عندنا الحافظة كثير، فليتقدم حفاظ القرآن الكريم. حفاظ القرآن الكريم عليهم أن يتقدموا إلى محاريب المسلمين ليؤموا الناس في الصلاة، هذا عمل فاضل جدا. ولكن أنا أطالب من يتقدم أن تكون عنده الأهلية. من أهل يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كنت قارئا للقرآن الكريم مجيدا فتوكل على الله عز وجل، صلي بالناس إماما واقرأ ما تيسر من القرآن. وأنا يعني لعلنا نأتي فيما بعد وننصح إخواننا الأئمة أنهم أيضا يعني مع أنهم يرفقون بالناس يطولون القراءة، ونطالب الناس أنهم يعني يشاركوا المسلمين في صلاة التراويح، ففي هذا خير وبركة. أمل أن تتاح فرصة إن شاء الله تعالى أو لقاء نتحدث فيه عن شيء من ذلك، وقد انتهى وقت هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد.